بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات آل الحديث بمسجد السلف الصالح بمدينة دمار تقدم.
كيف نستفيد من وصية لقمان لابنه؟
خطبة الشيخ العلامة أبي عبد الله عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله تعالى ورعاه،
والتي ألقيت بتاريخ
6 جمادى 2
لسنة 1441 للهجرة.
أما الآن فنترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، كان في الجمعة الماضية الحديث عن تربية الأبناء، وأنه يجب على الآباء أن يحسنوا التربية وأن يحافظوا على أولادهم وأن يحذروهم مما يسخط الله جل وعلا، حتى ينشأوا نشأا مباركا. ولا تتساهل أيها العبد الكريم عن تناول أولادك الحرام، فامنعهم وإن كانوا صغارا وخوفهم بالله. فلك في سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أسوة، فقد ثبت أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فأكلها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من فيه ووضعها في التمر. قيل له: يا رسول الله، ما يضرك إن أكل هذه؟ قال: إنا لا تحل لنا الصدقة. فانظر، هذا غلام صغير ويقول له: لا تحل لنا الصدقة. والصالحون من قبلنا كانوا أيضا يعلمون أبناءهم الخير والسداد، وقد قص الله جل وعلا علينا قصة طويلة طيبة في سورة لقمان. الله أخبرنا عن هذا الرجل الحكيم العاقل، الرجل الفاهم كيف يربي ابنه. وتعلمون أن الآباء والأمهات هم يعتبرون أشفق الناس على أبنائهم وأحرص الناس على سعادة أبنائهم. فالأب العاقل لا ينظر إلى سعادة الدنيا فقط، بل ينظر أيضا إلى سعادة الدنيا والآخرة. فإذا اهتممنا بالآخرة فإن الله جل وعلا يسعدهم في الدنيا والآخرة. قال الله عن عبده الحكيم لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال بعدها: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. انظر إلى هذه الوصايا المباركة التي ذكرها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغ أمته هذه الوصايا العظيمة، لكي يقتدي أهل الإيمان والإسلام بهذا الرجل الصالح، لأنها وصايا. الأولى: أمر ابنه ألا يشرك بالله شيئا، بل يعبد الله وحده ويفرده بالعبادة ويخضع له وحده جل وعلا ويعظمه وينقاد له. هذه هي التربية على التوحيد، كما هو دأب الأنبياء وسيد الحنفاء أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وولده يعقوب يوصون أبناءهم بهذا. قال الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله أكبر، ما أعظم هذه الوصايا لو يعرفها المسلمون. وبعض الناس لو قلت له: احذر من عبادة غير الله، لا تتوكل إلا على الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تنذر إلا لله، ولا تخف إلا من الله، ولا تذبح لقبر ولا لحجر ولا لشجر ولا لجني ولا لكاهن، قال لك: أنت متشدد، قال لك: أنت تتهمنا بالشرك. هذا ليس اتهاما بالشرك، ولكن تحذيرا أن تقع فيه، كما تحذره من الزنا والسرقة، وتحذره من الربا والرشوة، كذلك تحذره من هذه الكبيرة العظيمة، لأن أعظم الذنوب هو الإشراك بالله جل وعلا. لو يلقى العبد ربه بكثير من الذنوب ولو العظائم، لكنه لا يشرك بالله شيئا، هو موحد مخلص، فهو إلى الله جل وعلا. قد يعفو الله عن جميع الذنوب إلا الشرك به سبحانه، فإنه لا يغفره أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا الأنبياء، انظر سيد الحنفاء إبراهيم يوصي أبناءه بملته، وملة إبراهيم هي الحنيفية السمحة التي لا شرك فيها، لا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية، بل ملة مستقيمة على دين الله جل وعلا. وهكذا أبناؤه من بعده، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال قبل أن يموت: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر مما صنعوا حتى لا يفعلوا كما فعل بقبور الصالحين. وهكذا أيضا قال عليه الصلاة والسلام: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. يحمي عليه الصلاة والسلام ماذا جانب التوحيد، ويجعل جزيرة العرب هي للمسلمين فقط، لا يشاركهم فيها أحد ممن يعبد غير الله، لأن جزيرة العرب هي منبع الإسلام، وهي أيضا آخر ما يرجع الإسلام إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين ليأرز إلى المسجدين، أي مسجد الحرام والمسجد النبوي، كما تأرز الحية إلى جحرها. وآخر من يقاتل الدجال هم قوم من العرب من المسلمين، من أبناء إسماعيل وإسحاق، يخرجون إلى الدجال فيقاتلونه. وأيضا منهم بنو تميم، وهي قبيلة عربية، أنهم سيقاتلون الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني تميم هم أشد الناس على الدجال. إذن فنحن نحمد الله أننا في جزيرة العرب، فعلينا أن نتمسك بديننا، ولا نبعه بدينار أو درهم أو فكرة باطلة وأمانية بعيدة. وهكذا كما سمعت لقمان يحذر ابنه من الشرك، لأنه أعظم الذنوب، إن الشرك لظلم عظيم. كيف الظلم؟ أي أنت ظلمت نفسك بهذه الجريمة الشنعاء. أما الله لا يظلم، فإنه غني عن العالمين سبحانه وتعالى. ومن الخطأ أن يقول بعض الناس من ظلمني ظلمه الله، فالله لا يظلم أحدا، وإنما الظلم يرجع على العبد نفسه، هو ظلم نفسه، والله ليس بظلام للعبيد. ثم من النصيحة الثانية من لقمان يعلمه عظمة الله، ويعلمه مراقبة الله، وأن الله مطلع على كل صغيرة وكبيرة، فالله واسع العلم، كما قال لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. سبحان الله، هذه الخردلة الحبة الصغيرة أقل من حبة الأرز ممكن سع ربعها أو نصفها، انظر موزونة عند الله، ويعلمها الله جل وعلا أين وضعت، في البر أو في البحر، في السماء أو في الأرض، حتى لو كانت في جوف صحرة فالله يعلمها، إن تكن في صحرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله أيضا، لا يعجزه شيء، وإن دق ولا يعجزه شيء، وإن عظم فالله أعظم، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن إذا كان ربنا جل وعلا لا يخفى عليه مثقال الحبة هذه، معنى ذلك يا بني انتبه، راقب الله، لا تعص الله، فإنه يكتب عليك كل صغيرة وكبيرة، كل صغيرة وكبيرة، إن عملت خيرا وإن قل فهو محسوب لك، وإن عملت من الشر، من الكذب، من الإثم، ولو ما يزن حبة خردل فإن الله يأتي بها ويحاسبك عليها، كما قال أيضا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى بالله حاسبا، كفى بالله شهيدا. أيها الناس، أين نحن من هذه الآية؟ ربما نعمل مثاقيل الجبال من الكلمات الباطلة الباطلة، ومن الأفعال القبيحة التي تسود وجه صاحبها يوم القيامة، فما بالك بمثاقيل الذر؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الخواطر التي تمر على قلوبنا، الخواطر والحقد والغل، الله يعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا كنت تغمز على أخيك المسلم في المجالس هذا يعني رجل بطال، أو انتبه احذره، أو افعل كذا، تغمز بعينك، فالله مطلع على ذلك، فراقبوا ربكم فإنه مطلع على سرائركم. هو سبحانه لا يخفى عليه شيء، لا تقل أنا الآن في بيت مظلم ومع امرأة ما لنا أحد يراقبنا، ما في أحد يراقبنا، فلا تنسى مراقبة الجبار، مراقبة العليم الخبير سبحانه. إذن عظموا الله في قلوب أبنائكم، وإن كانوا أبناء سبع وأبناء تسع وأبناء عشر، لا تنسوا التعظيم في قلوب الأبناء. ولهذا أنتم تعرفون حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا ينبغي أن نغرس التوحيد وتعظيم الله في قلوب أبنائنا، نعظم الله ونقدس الله. يا بني لا تعصي ربك ولو كنت في الصحراء، ولو كنت في بيت خال. ولهذا ينشأ إن شاء الله أبناؤنا على مراقبة الجبار سبحانه وتعالى. انظر، يقول له حبة الخردل لا تفوت الله. إذن فأين نحن يا عباد الله؟ أين نحن من هذه التربية العظيمة؟ أين المراقبة للخالق؟ اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه مسلم في صحيحه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عبدنا الله كأننا نراه رعي العين فهو العظيم سبحانه، إذا لم نراه اليوم بأعيننا في الدنيا ولا يحق لنا أن نراه فهو عظيم، لكنه يرانا. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال سبحانه: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. هذه وإن كانت في أبي جهل، لأنه تعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاه، نهى النبي عن الصلاة، فإذا بالرحمن جل وعلا يقول ألم يعلم بأن الله يراه، أن الله يرى محمدا كيف يعبد ربه، ويرى أيضا هذا المعاند كيف يمنع عبادة ربه، ما في أحد أظلم من ذلك. إذن فلنتق الله ونعلم أن الله مطلع علينا ومهيمن علينا. وأستغفر الله العظيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الرجل الحكيم الصالح بعد أن عظم الله في قلب ولده قال: وأقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. أقم الصلاة، فالصلاة يا عباد الله إذا عظمناها في قلوب أبنائنا وهم صغار حفظوها في الكبر، ولا نتساهل في هذا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا قد قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا الحديث جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاء عن عبد الله بن عمرو وجماعة من الصحابة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأولياء، الآباء أولا، ثم الأمهات، ثم من كان وليا على يتيم أو غير يتيم، فليتق الله وليأمر أولاده بالصلاة، يعلمهم أبناء سبع الوضوء وفضل الوضوء، وكيف يتطهرون من النجاسات، وكيف يحافظون على ثيابهم من النجاسة. انتبه لا تبل في ثوبك، فإن هذا يبطل صلاتك أو يجعلك في حرج. وهكذا تعلمه كيف يغسل وجهه وذراعيه، وكيف يتمضمض وغير ذلك. ثم تعلمه كيف يركع، كيف يسجد، كيف يقرأ. علموا أولادكم الصلاة لسبع وأضربوهم عليها لعشر. إذا بلغ العشر وما زال مفرطا ويتساهل تضربه ضربا خفيفا، ما تضربه ضربا يكره الصلاة، لكن ضربا خفيفا بعصا خفيفة تمسك في أذنه بمزة صغيرة، تمسكه حتى يحذر، تقول انتبه، أنا أنظر عند أي مكان صليت، عند من صليت، من إمام المسجد، ما قرأ الإمام في صلاة الفجر أو صلاة المغرب، تسأله أسئلة، كن في الصف الأول أو الثاني أو الثالث. هكذا تنشطه، وإن شجعته بشيء من الدنيا فهذا أنت مأجور عليه. لكن إن أبى بعد العشر فضربا خفيفا، لا تنفره تنفيرا أو تكسر له عضوا أو تقطع له لحما. بعض الآباء عنده جلافة، لا، المقصود التأديب، المقصود التنشيط، المقصود يعني التخويف، لا كسره وتنفيره عن الخير بالكلية. وهكذا أيضا قال له: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. لأن الولد إذا صار من شبابه يأمر بالمعروف، يا فلان صلي، يرى زملاءه ما يصلون، قال: هيا نصلي، هيا شباب، ما هو وقت كرة ولا وقت غينة ولا وقت زمر ولا وقت دنيا، الآن أذن المؤذن أو كاد المؤذن يؤذن، هيا بنا إلى الصلاة. انتبهوا يا شباب الإسلام، الكرة ما تنفعنا، الزمر ما ينفعنا، الله رقيب علينا. هكذا الشاب النشيط يكون داعية في جامعته، في مدرسته، في سوقه، هكذا ينبغي. إذا وإذا والله سيحصل للمجتمع يقظة طيبة ونشاط عظيم في إقامة الصلاة إذا كان الأبناء صاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأبشر بالخير، لأن الغفلة كثيرا ما تصيب الشباب، ما تصيب البنات، ما تصيب الأحداث. لهذا ينبغي أن ننشط أبناءنا ونقول لهم: أنت إذا دعوت شخصا واستقام لك مثل أجره، مثل صلاته، مثل صيامه، مثل قراءته للقرآن. يا عباد الله، مروا بالمعروف، والمعروف كل ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كنا من الشيطين ونحن نعلم أبناءنا وبناتنا، إذا رأت بنتك امرأة متبرجة، يا أختاه يا أماه انتبهي تحجبي، فالنار أمامنا للمتبرجات، العقاب أمامنا. هكذا تنشط البنت أمها وأخواتها وكل من رأى منكرا ينكره. رأيت شخصا يغني بالمزامير حذره، رأيت شخصا يلعب بالقمار ويعمل المنكر ابتعد عنه أولا، ثم أمره بالمعروف وانهى عن المنكر. أما أنت تصاحبه وبعد ذلك تقول آمره بعد تفعل المنكر معه، لا، حذره، فإن أبى فانصرف عنه، سواء كان في مجلس ماذا، في مجلس أو كان في عرس أو كان في سوق. إذا رأيته مصرا على الغنى والزمر فابتعد عنه ولا تسايره مرة أخرى. إذن فنحن بحمد الله سنصير من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا اهتدى شخص هو خير لك من حمر النعم، من حمر الإبل التي كانت من أنفس الأموال عند العرب. وهكذا، ولا تصعر حدك للناس، تعلمه الأدب، كيف يتخاطب مع الناس، مع العقلاء، مع الزملاء، مع المدرسين، مع التجار، مع الزراع. تقول: يا بني انتبه، لا، واحد يسلم عليك وأنت تعرض بوجهك عنه تكبرا وعنادا، لا، إنما يعرض عن المشركين، يعرض عن المجرمين. أما أخوك المسلم يسلم عليك فقابله بالبشاشة وانطلاقة الوجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. انتبه من الإعراض عن إخوانك المسلمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا تنافسوا. فهنا التدابر يعني تجعل أخاك خلف ظهرك، خلف ظهرك، ما تبالي به، تعرض عنه، وهذا غلط. إذا كان يكلمك فواجهه، إذا كان يسلم عليك فرد عليه السلام، أيضا إذا مررت به سلم عليه وبش في وجهه، هذا من التواضع. أما المتعاظم والمتكبر، جاء على سيارة فاخرة أو جاء على خيل أو نحو ذلك، لا يبالي بمن أمامه، هذا هو الكبر المذموم. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أعاننا الله وإياكم من ذلك. أيضا، واغضض من صوتك، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، أي تعاظما وتفاخرا، بل امشي بالرويد وبمشي معتدل، اقصد في مشك، واغضض من صوتك. انظر ما أحسن هذه الكلمات العظيمات، أنك تكون معتدلا. فإذا علمنا الأبناء حقيقة، إن بعض الشباب سبحان الله يعظمون وصايا آبائهم، يعظمون وصايا آبائهم أعظم ربما من الدليل الشرعي، سبحان الله. بل ربما بعضهم يوصي أبنائه عند الموت بأشياء ربما تكون مكروهة أو محرمة، ويقول: لا، أبي قد أوصى. نقول له: هذا ما يجوز. قال: لكن قد أوصى. قل: ولو أوصى ما يجوز أن تطبق شيئا محرما، ها؟ فلذلك بعض الأبناء يعني عنده تعظيم لآبائه كثيرا، لكن نقول عند حدود الشرع. فالآباء العقلاء حين يوصون أبناءهم وبناتهم بالخير تجد أن له أثرا طيبا كبيرا. إذن يلتمس الشخص من هذه الوصايا شيئا ولو كتبها في ورقة ويقول: يا أبنائي أوصيكم بالأخوة، أوصيكم بأن يرحم بعضكم بعضا، يا أبنائي تعاونوا على الدنيا بالمعروف كما أمركم الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يا أبنائي أنا أتعاون معكم على الزواج إن استطعت، على بناء مستقبلكم، لكن لا تنسوا حق الله، فنحن نجتهد بقدر الإمكان في معاونتكم على زواجكم. والأب إذا آوى أيضا أعان ولده على الزواج هذا من التحصين ومن العذاب، فتقول له: نحن نزوجك ولكن أراك تصلي، إذا لم تصلي ما سأعينك، إذا لم تصلي ما أعينك، إذا لم تفعل كذا من المعروف أنا ترى النساء وأدبك. يكون عندك قوة وعندك رحمة ورفق، فالقوة في محلها وكذلك الرحمة في محلها. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والله تعالى أعلم.